بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الأصول العملية، وكنا قد تعرضنا فيما مضى إلى بيان الوظيفة الأولية في الشك البدوي، والوظيفة الثانوية، ثم العلم الإجمالي. وإن شئت قل يا منير آغا بأن لنا ثلاث حالات: مرة يكون الشك عندنا شكا بدويا، ومرة يكون الشك عندنا مقرونا بعلم إجمالي، ومرة يكون المقام عندنا مقام تردد. سبق وتكلمنا عن المقام الأول والمقام الثاني والمقام والآن كلامنا في المقام الثالث. تكلمنا في مورد الشك البدوي، وقلنا بأن هذا مجرى لأصالة البراءة. مثلنا لذلك لأنني أنا الآن إذا شككت في وجوب صلاة الجمعة علي في زمان الغيبة المظلمة أو لا، تجري أصالة البراءة لتقضي بعدم وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة. ومرة ثانية قلنا بأن الشك يكون مقرونا بعلم إجمالي مسبق، كما لو حصل عندي الشك يوم الجمعة ظهرا أن الواجب صلاة الجمعة أو أن الواجب صلاة الظهر. نحن نعلم بأن هناك صلاة واجبة يوم الجمعة ظهرا، لكنها مرددة بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر، فهنا المقام مقرون بماذا؟ مقرون بعلم إجمالي. ما دام مقرونا بعلم إجمالي فعندها يكون المقام مقام منجزية العلم الإجمالي كما بينا. الآن نريد أن نتكلم عن المقام الثالث أو الأمر الثالث، وهو عبارة عن شنو؟ عبارة عن التردد. فلا ندري أن المورد من موارد الشك البدوي أو أن المورد من موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي. بمعنى، هل أن المورد من موارد الشك البدوي لكي تجري فيه أصالة البراءة الشرعية، أو أن المورد من موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي فنجري فيه أصالة الاحتياط؟ نقرر ذلك ببيان أكثر. وذلك إذا حصل عند المكلف شك مردد بين الأقل والأكثر. فرق: الأول كان شكا بدويا، الثاني كان شكا مقرونا بعلم إجمالي له فردان أو له مجموعة أفراد. الآن شك مردد بين الأقل والأكثر، فلا أعلم بأن المطلوب مني هو الأقل أو أن المطلوب مني هو الأكثر، ففي المقام شك مردد بين هذين الأمرين. احنا نريد الآن أن نقول بأن الشك في موارد التردد بين الأقل والأكثر هل يندرج تحت عنوان العلم الإجمالي، أو يندرج يعني الشك المقرون بالعلم الإجمالي، أو يندرج تحت الشك البدوي. طبعا إذا اندرج تحت الشك البدوي سيكون مجرى أصالة البراءة الشرعية، أما إذا اندرج تحت عنوان الشك المقرون بالعلم الإجمالي سيكون مجرى لأصالة الاحتياط. صار واضح لأني كلامي؟ زين، بس أبعطي مثال وتاري بأفصل أكثر. شلون شك مردد بين الأقل والأكثر؟ التفت يا منير، الصلاة واجبة، طيب أشك أن الصلاة الواجبة مركبة من 10 أجزاء أو أن الصلاة الواجبة مركبة من 11 جزءا. متفقين؟ أشك أن الصلاة الواجبة مركبة من 10 أجزاء أو أن الصلاة الواجبة مركبة من 11 جزءا. لو تأملتم المورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، 10 أجزاء هو الأقل، 11 جزءا هو الأكثر، بينما المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر. يعني واضح؟ احنا نريد الآن هنا في مورد الدوران بين الأقل والأكثر، هل يكون المقام مجرى لأصالة البراءة لأننا نتعامل معه معاملة الشك البدوي، أو يكون المقام مجرى لأصالة الاشتغال لأننا نتعامل معه معاملة منجزية العلم الإجمالي؟ هنا نحتاج أن نلتفت لنقطة قبل كل شيء يا منير، وهي أن الشك أو أن الدوران بين الأقل والأكثر قسمان. مرة يكون الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، ومرة يكون الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. خل نقف هنا، ما هو المقصود بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين؟ ما هو المقصود بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين؟ راح أبدأ بتعريف الثاني ومنه يتضح الأول. نقول المقصود يا منير من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين يعني أن هناك مركبا واحدا يتكون من مجموعة من الأجزاء. طيب، نشك في هذه الأجزاء المكونة لهذا المركب، هل هي 10 أو 11؟ مثلنا بالصلاة، هل الصلاة مركبة من 10 أجزاء أو أن الصلاة مركبة من 11 جزءا؟ لو تأملنا سنجد أن الصلاة الأجزاء الموجودة فيها أجزاء مرتبطة مع بعضها البعض، لها علاقة مع بعضها البعض، ارتباط ببعضها البعض. فهذا الجزء يعني تكبيرة الإحرام إنما وجودها بالإضافة إلى القراءة، بالإضافة إلى الركوع، إلى السجود، إلى التشهد، إلى السلام. طيب، فلنسميه مركب ارتباطي لأن الأجزاء مرتبطة مع بعضها البعض. واضح؟ مقابل له الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلالي. إيش معنى الاستقلاليين؟ يعني أن هذا لا علاقة له بهذا، كل واحد منهما مستقل عن الآخر. مثلا منير فاتته مجموعة من الصلوات أيام الصلاة، منير زين في أول فترة بلوغه كان يعيش جاهلية جهلاء، فما كان يعرف التدين، فاتته صلوات أجل أرفع بالرضا، طبعا هذا بالرضا بس باب المثال يعني، فاتته صلوات أيام الصبا، جاء الآن يريد أن يقضي الصلوات التي فاتته أيام الصبا، هل أن الصلوات التي فاتته أيام الصبا 20 صلاة أو أن الصلوات التي فاتته أيام الصبا 30 صلاة؟ لو لاحظنا 20 مستقلة عن وين؟ عن 30، فلا علاقة 20 بال30، كلاهما فعل مستقل عن الآخر ولا يوجد بينهما ارتباط حتى نقول بأنه مركب ارتباطي. فإذا فرق بين الأمرين، إن شاء الله صار واضح. إذا عندنا دوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، عندنا دوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. كيفت يا صادق أغا السيد الشهيد في الحلقة هنا، الحلقة الأولى، لم يتعرض للقسم الأول وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وإنما اقتصر على بيان دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ونحن سنشير إليهما إجمالا. تعالوا نتكلم عن القسم الأول وهو شنو يا منير؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. جبنا مثال الأول، مثال الأول قلنا بأن منير يعلم باشتغال ذمته بصلوات قضاء قد فاتت، لكنه متردد أن الصلوات التي يجب عليه قضاؤها كم؟ 20، أن الصلوات 20 صلاة أو أن الصلوات التي يجب عليه 30 صلاة. إذن هو مردد بين هذين الأمرين. قلنا بأن امتثال 20 صلاة طاعة مستقلة، وامتثال 30 صلاة طاعة مستقلة. ولذلك يمكن أن يكون المطلوب على منير 30 صلاة، فيصلي منير كم؟ 20 صلاة، وينطبق عليه أنه قد أطاع لكن ذمته لم تفرغ بعد، لأنه لا زال مطلوبا بكم؟ 20 صلاة. صار واضح؟ زين، هذا مثال. نجيب مثال ثاني وهو إشارة تقريبا لحكم وضعي. مثلا افترضوا بأن زيدا مديون لعمر بمبلغ من المال. طيب كم هذا المبلغ؟ أنا لا أدري. هل أن زيدا مديون لعمر ب100 أو أن زيدا مديون لعمر ب200؟ إذن هو مردد بين هذين الأمرين، هل أنه مديون ب100 أو أنه مديون ب200؟ فهنا المقام مقام شنو؟ مقام تردد. هذا أيضا لو سدد المئة دي تكليف مستقل، لو سدد المئتين ده تكليف مستقل، هذا ما له علاقة بهذا، هذا ما له ربط بهذا، ده واحدة وده واحدة، فكل واحد منهما مستقل عن الآخر ولا ارتباط له بذلك. صار واضح كلامي؟ زين، هذا نسميه دوران الأمر بين وين؟ بين الأقل والأكثر استقلاليين. طيب انجي الآن، ما هي الوظيفة في مورد الدوران بين الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين؟ التفت يا منير. الأعلام يدرجون دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين وين؟ في الشك البدوي، يدرجونه في الشك البدوي. فمعنى ذلك أننا نقتصر على القدر المتيقن وهو الأقل، وتجري البراءة عن وين؟ عن الزائد. تعال طبق يا منير على المثالين اللذين ذكرناهما. أنت مطلوب بصلوات مرددة بين 20 وبين 30، ماذا ستكون النتيجة؟ القدر المتيقن 20، والعشرة المتبقية شك بدوي تجري أصالة البراءة، فما في أي مشكلة. واضح؟ زين، انجي الآن إلى المثال الثاني، مثال الدين. قلنا 100 أو 200، عدل لو لا؟ زين، القدر المتيقن شنو؟ 100، وتجري البراءة عن الزائد وهو 100 الثانية، فحينئذ نلتزم بويش؟ نلتزم بعدم لزوم الزيادة. فإذن قاعدة عندنا أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين مجرى لماذا؟ أصالة البراءة. نعتمد القدر المتيقن والزائد مجرى لأصالة البراءة. إن شاء الله واضح كلام. نجي الآن إلى القسم الثاني وهو شنو؟ اللي تعرض للسيد الشهيد دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطيين. مثلنا لشنو؟ بالصلاة. شككنا أن الصلاة مركبة من 10 أجزاء أو أن الصلاة مركبة من 11 جزءين، فهنا كم المقدار؟ عندنا شك في الحقيقة في الزائد. لماذا؟ لأن كل جزء من الأجزاء يمثل وجوبا ضمنيا، فنحن نطمئن نتيقن بوجوب 10 أجزاء ونشك في ماذا؟ في الجزء 11. فهني دار الأمر بين الأقل وهو أن الصلاة مركبة من 10 أجزاء، وبين الأكثر وهو أن الصلاة مركبة من 10 أجزاء بالإضافة إلى الجزء 11. زين، فنعبر عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وبينا ليش عبرنا عنه بالارتباطيين، لأن الإتيان بالصلاة سواء مركبة من 10 أم كانت مركبة من 11 تمثل طاعة واحدة ولا تمثل طاعتين مستقلتين. يعني ما بتصلي انت يا منير بتصلي مرة صلاة مركبة من 10 أجزاء وبتصلي مرة ثانية صلاة مركبة من كم؟ من 11 جزءا. انت بتصلي صلاة واحدة، اما صلاة مركبة من 10 أجزاء او صلاة مركبة من 11 جزءا، صح لمو صح؟ طيب اهني في هذه الحالة ما هي الوظيفة؟ إذا كان المورد من صغريات الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وقع الخلاف بين علمائنا، هل أن المورد يندرج تحت العلم الإجمالي
أو يندرج تحت الشك البدوي. كما قلت وأكرر، إذا اندرج تحت العلم الإجمالي سوف نجري فيه ماذا؟ أصالة الاحتياط، يعني نأتي بالجزء الزائد، فنصلي كم؟ 11 جزءا. طيب، أما إذا قلنا بأن المورد من موارد الشك البدوي، طيب، فعندئذ سنقتصر على القدر المتيقن وهو 10، وتجري البراءة عن الجزء الزائد وهو 11. طيب، قلت الأصوليون مختلفون، لهم رأيان. الرأي الأول يرى أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين من موارد العلم الإجمالي. كيف؟ قالوا: نحن نعلم إجمالاً بوجوب صلاة أطرافها مرددة بين 10 أجزاء وبين 11 جزءاً، يعني الجامع هو الصلاة المركبة من أجزاء. أطراف العلم الإجمالي 10 الطرف الأول، 11 الطرف الثاني. فإذا علم إجمالي الجامع له طرفان، فبالتالي دم مورد علم إجمالي تجري أصالة الاحتياط، وبالتالي لا بد من الإتيان بالصلاة مركبة من 11 جزءا. صار واضح؟ الرأي الثاني وهو الذي اختاره السيد الشهيد الصدر قدس الله تربته، قال لا، دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين من الشك البدوي الذي تجري فيه أصالة البراءة. كيف؟ قال: لأننا نقطع بوجوب 10 أجزاء من الصلاة، نشك شكا بدويا في الجزء 11، يكون المورد الزائد موضوعا لأصالة البراءة لأنه شك بدوي، تجري أصالة البراءة حينئذ، فنلتزم بالإتيان بعشرة ولا يجب الجزء 11. صار واضح؟ طيب، أقرأ العبارة. عرفنا أن الشك إذا كان بدويا، طيب، أن الشك إذا كان بدويا حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية القائلة بأصالة البراءة، أو يقول حكمت، ما في مانع، هي ألفية، حكمت لو حكمت. بعد تقول درست ألفية، أنا ما درست ألفية. حكمت، تقرأ حكمت وتقرأ حكمت، بس يبدو أن حكمت أدق. وإذا كان مقترنا بالعلم الإجمالي حكمت فيه القاعدة العلمية الأولية لأصالة الاحتياط. هذا إشارة إلى ما ذكرته في البداية، قلت مر علينا إذا كان المورد من صغريات الشك البدوي هو مجرى لأصالة البراءة، إذا كان المورد من صغريات الشك المقرون بالعلم الإجمالي هو مجرى لأصالة الاحتياط. وقد يخفى أحيانا نوع الشك، فلا ندري هل هو من الشك البدوي أو هو من الشك المقرون بالعلم الإجمالي، أهو من الشك الابتدائي البدوي، أو هو من الشك المقترن بالعلم الإجمالي، خب، أو الناتج عن العلم الإجمالي بتعبير آخر. ومن هذا القبيل الذي يكون المقام فيه مقام تردد فلا يعلم، مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما يسميها الأصوليون، وهي أن يتعلق وجوب شرعي. طبعا هنا أوقف نقطة، بين الأقل والأكثر كما يسميها الأصوليون حطوا فاصلة، وهي قسمان: الأقل والأكثر الاستقلاليين، الأقل والأكثر الارتباطيين. الحين بيتكلم عن الأقل والأكثر وين؟ الارتباطيين. وهي أن يتعلق وجوب شرعي بعملية مركبة من أجزاء كالصلاة. فإذا سوف تكون شنو؟ ارتباط بين الأجزاء. ونعلم باشتمال العملية على 9 أجزاء معينة، ونشك في اشتمالها على جزء 10. أنا كنت أمثل 10 ونشك في 11، نفس النتيجة. طيب، ولا يوجد دليل يثبت الجزء العاشر أو ينفي الجزء العاشر، ففي هذه الحالة يحاول الفقيه أن يحدد الموقف العملي، فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف، فيأتي بالتسعة ويضيف إليها هذا العاشر الذي يحتمل دخوله نطاق الواجب لكي يكون مؤديا للواجب على كل تقدير، أو يكفي الإتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها ولا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه. وللأصوليين في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين جوابان مختلفان على هذا السؤال، يمثل كل منهما اتجاهان في تفسير الموقف. أحد الاتجاهين، عند الاتجاه الأول اللي ذكرته أنا قبل قليل، يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الأولية، يعني جريان أصالة الاحتياط. يا منير يا نايم، لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي. شلون مقترن بالعلم الإجمالي؟ قلنا علم بالجامع وهو الصلاة، شك في الأطراف، الطرف الأول عشرة والطرف الثاني أحد عشر أو عشرة وتسعة، ما في مشكلة. لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف بأن الشارع أوجب مركبا ما الصلاة، ولا يدري، هني التردد الطرف الأول، المركب من تسعة أو المركب من عشرة الطرف الثاني، أي من تلك التسعة بإضافة واحد. والاتجاه الآخر اللي تبناه السيد الشهيد، يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية، يعني شك بدوي أصالة براءة، بوصفه شكا ابتدائيا غير مقترن بالعلم الإجمالي، لأن ذلك العلم الإجمالي الذي يزعمه أصحاب الاتجاه الأول من منحل بعلم تفصيلي، وهو علم المكلف بوجوب التسعة على أي حال، إما في ضمن العشرة أو مستقلتان عن العشرة، عن العاشر، فهي واجبة على كل حال. صار واضح؟ زين. لأنها واجبة سواء كان معها جزء عاشر أو لا، فهذا العلم التفصيلي يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي. مذكرنا في الدرس الماضي، لا تتذكروا أنه متى منجزية العلم الإجمالي نرفع اليد عنها؟ إذا حل العلم الإجمالي، مثلنا بالإناءين، فإذا علمنا بعد ذلك يقينا أن النجاسة في أحدهما انحل العلم الإجمالي. زين، هني أيضا القدر المتيقن يجعلنا نقطع بوجوب التسعة، إذا يصير العاشر شك بدوي. ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي، فلا يمكن أن نقول بأننا نعلم إما بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أي حال ونشك في وجوب العاشر. وهكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكا ابتدائيا بعد انحلال العلم الإجمالي فتجري البراءة. والصحيح هو القول بالبراءة، هذا مختار السيد الشهيد، أنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين تجري أصالة البراءة. زين، نجي بعد ذلك إلى الحديث عن قاعدة الاستصحاب. الآن احنا انتهينا من أصالة البراءة، انتهينا من أصالة الاحتياط، موارد العلم الإجمالي. الآن الأصل الثالث ما هو؟ شنو؟ قاعدة الاستصحاب. طيب، هني نتكلم أول نقطة ينبغي الالتفات إليها، ما هو المقصود من الاستصحاب؟ نقطة ثانية ينبغي الالتفات إليها يا منير، الفرق بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين، وإن كان لن نشر إليه السيد الشهيد، لكن أنا أشير إليه بصورة مختصرة.
النقطة الثالثة التي ينبغي الالتفات إليها، ما هو الدليل الذي نستدل به على حجية الاستصحاب؟ لو لاحظت احنا هناك في البراءة استدلينا بالروايات، في العلم الإجمالي استدلينا بأن هذا علم، والعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي قطع، والقطع حجة كما تقدم عندنا. أيضا هنا نبغى نتكلم عن الاستصحاب، ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات حجية الاستصحاب؟ أولا، ما هو المقصود من الاستصحاب؟ الاستصحاب يعني إبقاء الحالة السابقة على ما كانت عليه. التفت يا منير، معنى إبقاء الحالة السابقة يعني أن يلتزم المكلف بترتيب جميع الآثار الشرعية التي كانت ثابتة للحالة السابقة على ما يحصل عنده بعد ذلك. مثلا زيد كان على يقين من الطهارة، مقتضى أنه متيقن من الطهارة يجوز له أن يصلي، يجوز له أن يمس حروف القرآن الكريم، يجوز له أن يطوف، عدل ولا زين؟ شك بعد ذلك في بقاء طهارته وانتفائها. القاعدة الاستصحاب يقول إبقاء الحالة السابقة يعني استصحاب بقاء الطهارة. ايش معنات استصحاب بقاء الطهارة يا منير آغا؟ معنات أن جميع الآثار الشرعية المترتبة على الطهارة تكون باقية بعد الاستصحاب. ايش قلنا قبل قليل؟ ما دام متيقنا بالطهارة يجوز له أن يصلي، يجوز له أن يمس حروف القرآن الكريم، يجوز له أن يطوف. الآن ما دام قلنا بجريان الاستصحاب، إذن يجوز له أن يصلي، يجوز له أن يمس حروف القرآن الكريم، يجوز له أن يطوف. هذا معنات الاستصحاب، يعني إبقاء ما كان كما كان. معنى إبقاء ما كان كما كان يعني ترتيب جميع الآثار الشرعية التي كانت ثابتة للشيء بعد استصحابه. أيوة، ترتب من دون فار. صار واضح؟ ها، واضح كلامي؟ إنجي الآن عندنا قاعدة نسميها قاعدة اليقين. ما هو الفرق بين قاعدة اليقين وبين قاعدة الاستصحاب؟ التفت يا مني، الفارق بينهما دقيق جدا. خلي الكتابة دقيقة وبالتالي اكتب اللي تبغاه. الفارق بينهما دقيق جدا. أبا أجيب مثالين، وقبل المثالين الفارق وقت الشك وفي ماذا حصل الشك. زين، أو بعبارة دقيقة، في ماذا حصل الشك؟ واحدة في ماذا حصل الشك، واحدة وقت الشك. أبين بمثال. نرجع لمثالنا قبل قليل. زيد يا منير كان على يقين من الطهارة صباحا. طيب، بعد ساعة، بعد أقل، بعد أكثر، حصل عنده شك في بقاء الطهارة. مو حصل عنده شك في الطهارة، التفت يا منير، حصل عنده شك في بقاء الطهارة واستمرارها. إذن اليقين بالطهارة لا زال أو موجود، إنما الشك في الاستمرار. صار واضح؟ هذا نسميه استصحاب. قاعدة اليقين شنو هي؟ لا، قاعدة اليقين في البداية عنده يقين بالطهارة، ثم حصل عنده شك. شك في ماذا؟ مو في استمرار الطهارة، في أصل وجود الطهارة. الشك في الطهارة مو في الاستمرار. زين، يعني بعدما فرغ أو بعد مدة شك هل أنه توضأ أو لم يتوضأ. صار واضح كلامي؟ ففرق بين حالتين، مرة يقين ثم شك لاحق، مرة ثانية يقين ثم شك ساري. سموه شك ساري، يعني سار الشك من وجود الطهارة، من بقاء الطهارة إلى وجود الطهارة. واضح كلامي؟ أجيب مثال آخر لو ما يحتاج. المثال اللي احنا دائما نبتلى به، شوفوا عندنا حالتان. زيد من الناس، زين، منير الآن بعد كم يوم بيروح العمرة ويبدأ يفتي له، مرشد يصنع الناس. هذا توضأ طيب ودخل إلى المطاف، زين، ركب الباص، هو كان اغتسل غسل الإحرام وتوضأ، ركب الباص طيب، جاء الآن يبغى يطوف طيب، شكه
هل أنه نام في الباص بحيث يوجب ذلك انتقاض طهارته أو لم ينم؟ إذا عنده الشك في وين؟ في استمرارية الطهارة. على يقين من الطهارة شك في الاستمرار. هذا مجرد ويش يا منير؟ للاستصحاب. عدل لو لا؟ مرة ثانية نفس هذا حملة منير.
استصحب الحالة السابقة
وهي بقاء الطهارة. نفس حملة منير. واحد من المعتمرين اللي هو منير في الحج جاء الآن يريد يدخل المطاف، وقف قال أنا زين عندي شك، لازلت على الطهارة، نمت أنا في الباص أو ما نمت ما أدري، فلازلت على الطهارة أو لا؟ واحد تالي قال أساسا أنا توضيت أو لم أتوضى، سر الشك من وجود من بقاء الطهارة إلى وين؟ إلى وجود الطهارة، هل وجدت الطهارة أو لم توجد؟ هل توضأ أو لم يتوضأ؟ إذن إيه نسميه ويش؟ نسميه قاعدة اليقين، سموه الشك الساري، لأنه سار الشك من البقاء إلى وين؟ إلى الوجود، من البقاء إلى الوجود، وجد أو لم يوجد، هذا يسموه الساري. هلو صار واضح؟ ففرق بين قاعدة الاستصحاب وبين قاعدة اليقين، إن شاء الله واضح كلامي. طيب هذا طبعا احنا نتكلم عن قاعدة الاستصحاب. عرفنا الاستصحاب يا منير ابقاء ما كان كما كان، كررت شوي بس انما لدقة المطلب. فرقنا بين قاعدة الاستصحاب وبين قاعدة اليقين، انجينا النقطة الثالثة والأخيرة في البحث وهي دليل قاعدة الاستصحاب. طبعا استدل الأعلام على قاعدة الاستصحاب بثلاثة أدلة، استدلوا بسيرة العقلاء، وهذا سيرة العقلاء واضحة بعد بأن سيرة العقلاء منعقدة على إبقاء ما كان كما كان. يجيبوا قصة رحم الله من تحكى عنه، يقولوا مثلا واحد من علماء الطائفة كان جالس على المنبر يشرح بعض المسائل الشرعية، وقاعد واحد من المتفيقهين مثل منير آغا عادل لولا جاب المسألة، قال لشيخنا ده استصحاب، قال ده استصحاب. رجب مسألة ثانية قال له شيخنا ده استصحاب، قال له استصحاب. جاب مسألة ثانية ثالثة قال له ده استصحاب، قال له أديتنا أنت استصحاب استصحاب، لبالك أنت تفهم الاستصحاب يعني عندك شيء زايد؟ القطوة تفهم الاستصحاب، جيب القط وحطي لي اليوم سمكة، باكر يجي يدور السمكة نفسها ما يحتاج يعني. فالقطوة تفهم الاستصحاب مو بعد العقلاء. فيقولون سيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء منعقدة على إبقاء الشيء كما كان. وأيضا الإجماع، سيد الشهيد استدل بالدليل الثالث في المقام وهو الروايات الواردة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي لا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر، أو ليس لك ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك لكن تنقضه بيقين آخر. هذه طبعا مجموعة من الروايات أقرأها وأعلق عليها أثناء القراءة. الكلام في مطلبين الاستصحاب، زين عفوا الكلام في مطلبين دي من عندي وين العبارة راحة. قاعدة الاستصحاب، على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية، وأصالة الاحتياط يجري في موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. لكن إذا كان عند الإنسان علمون ويقينون ثم حصل عنده شك بعد ذلك، هذا لا شبهة بدوية ولا مقرون بعلم إجمالي، شنو الوظيفة؟ استصحاب. ويوجد في الشريعة أصل آخر مثل أصل البراءة، وهو الذي يطلق عليه الأصوليون اسم الاستصحاب. معناه للنقطة الأولى، حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه من شك ثم شك في بقائه، يعني إبقاء جميع الآثار التي كانت مترتبة على يقينه بعدما حصل له شك في بقاء ذلك اليقين. صار واضح؟ المثال، أنا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر، فإذا أصابه شيء متنجس نشك في بقاء طهارته، لأننا لا نعلم أن الماء هل يتنجس بإصابة المتنجس له أو لا، نستصحب بقاء الطهارة. ومعنى استصحاب بقاء الطهارة يا منير يعني جواز شربه والطبخ به وجواز استعماله في الوضوء وفي الغسل وما شابه. والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها، وهي طهارة الماء في المثال المتقدم. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة تركيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية، فإذا كانت هي الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية، وإذا كانت هي الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا. مثلا أنا على يقين من أن صلاة الظهر واجبة علي، أشك بأنني صليت صلاة الظهر أو لا. يعني افترض يا منير أنا الآن أذن أذان الظهر فوجبت صلاة الظهر علي، عدل أو لا؟ زين، أنا انشغلت يمين يسار، نمت قعدت العصر الساعة 4، تعال أنا صليت لو ما صليت؟ أنا على يقين بويش؟ بوجوب صلاة الظهر، أشك في أنني صليت أو لم أصلي، الاستصحاب ماذا يقتضي؟ يعني
وجوب الصلاة،
الإتيان بالصلاة، وجوب الصلاة، صار واضح؟ زين، والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة: ولا ينقض اليقين بالشاك، ولكن ينقضه بماذا؟ بيقين آخر. ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع بشيء أولا، العلم اليقين، والشك في بقاء الأمر الذي قطع وتيقن به ثانيا، يجري فيها شنو؟ الاستصحاب. إلى هنا واضح كلامي؟ زين. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى شنو؟ يتعرض إلى حدود حجية الاستصحاب. يعني عندنا بحث نسميه مر علينا، عندنا شبهة حكمية وشبهة موضوعية. هل أن الاستصحاب يجري في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية كما عليه مشهور علمائنا، أو الاستصحاب يجري في الشبهة الموضوعية ولا يجري في الشبهة الحكمية كما يختار ذلك الإمام الخوئي والأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله تربتيهما الطاهرة؟ بيان ذلك نحيله للدرس القادم، والحمد لله.